أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث شيخنا في مفهوم الوصف، واختار المصنف أعلى الله مقامه أن الوصف لا مفهوم له بالمعنى الأصولي للمفهوم. في مقابل ما اختاره المصنف، هناك أدلة استدل بها من قال أن للوصف مفهوم، أن للوصف مفهوم. أن للوصف مفهوما. الدليل الأول ما هو؟ الدليل الأول يقول: إذا لم يكن للوصف مفهوم عندئذ لا يكون لذكر الوصف فائدة. إذن لماذا قال أكرم الفقير العادل، ذكر كلمة العادل؟ هناك فائدة. لو كان يجب إكرام أيضا غير العادل لما ذكر العادل، كلمة العادل. فإذا ليكون للعادل فائدة لابد أن نقول للوصف مفهوم. يقول المصنف في جوابه على هذا التقريب، على هذا التقريب، لأن تقريبا بعض الأدلة ترجع إلى نفسها لكن بتقريب آخر، يقول في جوابه على هذا التقريب: نقول نعم، أن لذكر كلمة العادل في مثالنا فائدة. ما فائدتها؟ تقييد الموضوع. الموضوع ليس هو الفقير بل الفقير العادل. إذن كلمة العادل لها فائدة. حتى من ينكر أن للوصف مفهوم، ينكر أن المفهوم للوصف، مع ذلك يقول لها فائدة، لا أنها ذكرت اعتباطا بلا فائدة. ما فائدتها؟ فائدتها تقييد الموضوع. بعد أن كان الموضوع هو الفقير فقط، أصبح الفقير العادل مقيد بهذا، أن ضيقنا الدائرة أكثر، لأن الفقير ودائرته أوسع من الفقير العادل. ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. الدليل الأول: إنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبقى فائدة فيه. إذن لا بد أن نقول أنه له فائدة. إذا لم يدل على الانتفاء عند انتفاء الوصف إذن لا يبقى فائدة. نقول يبقى له فائدة. ما فائدته؟ تضييق موضوع الحكم. والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم، وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به. الدليل الثاني: إن الأصل في القيود أن تكون احترازية. ما المقصود بالاحترازية؟ يعني لإخراج ما عداها، لأن الوصف ثالثا يكون وصف القيد مثلا، أو الوصف ثالثا يكون ماذا؟ بيانيا، يعني عطف بيان. تارة نكون من باب عطف البيان، تارة نكون أغلبي كما تقدم القيد الغالبي، تارة نكون احترازي. ما المقصود بالاحترازي؟ يعني لإخراج ما عدا. عندما قال أكرم الفقير العادل يريد استثناء غير العادل. يقول: والجواب أن هذا مسلم. نسلم أن الأصل في القيود هو الاحترازية، لا تحمل على الغالبية أو على البيانية أو التفسيرية. البيانية أقول التفسيرية ما شئت فعبر. ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. إذن رجع في الواقع الدليل الأول والدليل الثاني في الواقع هو بمحتوى واحد لكن بتقريب مختلف. في التقريب الأول يقول: لو لم نقل بمفهوم لانتفتت الفائدة. التقريب الثاني يقول الأصل في القيود ماذا؟ الاحترازية. نقول نعم، الأصل الاحترازية. كان الاحترازية بأي معنى؟ بمعنى تضييق دائرة الحكم، وعندما ينصب المتحدث الحكم على دائرة ضيقة لا يعني أنه يريد نفي ذلك الحكم عن كل ما سوى تلك الدائرة، لا تلازم بينهما. أقول هذا الحكم منصب على دائرة أضيق من السابقة، لكن هذا لا يدل على أنه ينتفي عن ما كان خارج تلك الدائرة، ونحن نقول به. وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عدا. لماذا قال سنخ الحكم؟ لأن المفهوم يتحدث عن سنخ الحكم، لا يتحدث عن نفس الحكم، كما في مفهوم اللقب. اللقب سيأتي نفس الشيء. في اللقب عندما نقول أكرم العدول، الآن عدول، كلمة عدول أصبحت ماذا في مثالنا الآن الأخير من اللقب، لا يعني أن لا تكرم إلا فقط العدول، وغير العدول لا تكرمهم، لا يدل ذلك. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم منه إرجاعه قيدا للحكم. الدليل الثالث إن الوصف مشعر بالعلية. إيش معنى مشعرون؟ عندما يقول أكرم الفقير العادل يشعر بأن السبب في إكرامه هو عدالته، يشعرون هكذا بأن السبب في الإكرام هو العدالة. فإذا كان السبب هو العدالة ففي الموارد التي تنتفي فيها العدالة سينتفي فيها الإكرام، لأن الإكرام بسبب العدالة، فإذا انتفت العدالة سينتفي الإكرام، فيلزم إناطة الحكم به. الجواب يقول نحن على مستوى الإشعار عندما تقول يشعر بذلك نسلم. نعم، نقول عندما يقول أكرم الفقير العادل فيه إشعار بأن علة الإكرام هو العدالة، لكن هذا لا يصل إلى مرحلة الظهور. الظهور هو الحجة، أما الإشعار ليس حجة. والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما، يعني ما قاعد نناقش نقول لا هذا مو موجود، الإشعار مو موجود، نقول مسلم، هذا مسلم، إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. الدليل الرابع بعض الروايات التي تدل على ماذا؟ تدل على مع أنها فيها وصف أو فيها لقب ومع ذلك لها مفهوم، فيدل على ماذا؟ فيدل على أنه كل جملة فيها مفهوم، فيها وصف أو فيها لقب أيضا له ماذا؟ له مفهوم. فينتقل من هذا المثال في الرواية إلى ماذا؟ إلى الاستدلال على الكبرى الكلية، بأنه كل وصف أو كل لقب له ماذا؟ له مفهوم. الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم. الآن ماذا سيقول المصنف؟ سيقول هذا لوجود قرينة، هذا الحديث وأمثاله فيه قرينة على ثبوت المفهوم. ما هو؟ قال لاحظوا مناسبة الحكم والموضوع. مثلا ما نقصد من مطل؟ يعني مماطلة في أداء ماذا؟ الديون التي عليه، الواجبات التي عليه، المستحقات التي في ذمته. إذا كان يماطل وهو غني فهذا ماذا؟ ظلم لذوي الحقوق. أما إذن هنا قرينة موجودة بأنه ما دام قال غني يعني القدرة المالية موجودة لديه، ومع ذلك يماطل في سداد الديون والمستحقات التي في ذمته، ولذلك هو ظلم. أما بالنسبة إلى الفقير الذي المعدم الذي لا يجد ما يسدد به دينه، هل المطل في مثل هذه الحالة والتأخير في السداد يعتبر ظلم؟ لا ليس ظلما، لكن استفدنا ذلك ليس من باب مفهوم في الجملة بدون قرينة، مع قرينة استفدنا ذلك. ربط الظلم بمثل الغني واضح، ولذلك يقول الفقير مطله لا يوصف بأنه ظلم، الفقير الذي لا يجد ما يسدد. هذه القرائن خاصة، ونحن نتحدث عن المفهوم بدون وجود قرائن خاصة في مسألة معينة. والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع، لأن لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم. طبعا مطل الغني أصلا هل هذا مفهوم؟ لا، هذا مفهوم وصف أو لقب الغني؟ هل ذكر موصوف وصفة؟ سيكون لقب. يأتي إن شاء الله هذا القضية عندما نصل إلى مفهوم اللقب، هناك سنذكر أنه ما الفرق بين الوصف وبين اللقب. وفي خصوص المثال، طبعا إذا كان للقب مفهوم سيكون أيضا للوصف مفهوم أولوي سيكون. وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع، فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم كون المدين غنيا فيكون مطله ظلما، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ظلما. انتهى حديثنا في مفهوم الوصف. ندخل في الغاية
بالكامل
شيخنا؟ إذا دخلنا نكمل. الثالث في مفهوم الغاية، إذا ورد التقييد بالغاية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل هي ماذا؟ الغاية. ونحو كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه حتى، فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين. عندنا مشكلة بحث من جهتين. أتي بمثال آخر، مثال نبدأ بمثال عن تقريبي مدرسي، أيضا مدرسي، عندما يقول أكل السمكة حتى رأسها، حتى رأسها أو إلى رأسها، هل يدل على أنه وصل إلى الرأس ووقف، أو يدل أنه أيضا الرأس قد أكله؟ هذا الآن هذا هو الآن الجهة الأولى للخلاف، وهو ما عبرنا في دخول الغاية في المنطوق. هل هذه الغاية تدخل في المنطوق شاملة للمنطوق أو غير شاملة لها؟ في مثال الآن في السمكة، ومثال آخر يعني لعله هم فقهي ابتلائي واضح، عندما تحدد مثلا الرواية تقول أنه حد عرفة من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، الآن هذه من كذا إلى كذا، هذه الآن العلامة المذكورة هي داخل عرفة أو يعني هي يعني لا تعتبر من داخل عرفة، مع بداية هذه العلامة تنتهي عرفة. هذا الآن دخول الغاية، هذا مثال في حدود المشاعر المقدسة.
وقت الصلاة مثلا
إلى كذا، إذا مثلا صلي إلى كذا أو وقت الصلاة إلى كذا، هل هذا الآن إلى كذا داخل؟
يعني إلى الغروب، هل الغروب داخل أو لا؟
الآن في حد نفسه طبعا مع قرائن معينة سيأتي، مع قرائن معينة سيأتي. إذن نقول في أمثلتنا هل يدخل الغاية في المنطوق؟ لأننا سنتكلم عن المنطوق ثم نتحدث عن المفهوم. العكس، أولا في المنطوق هل هي داخل أو خارجة؟ فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، هل هي داخلة في المغيى حكما أو خارجة عنه، وإنما ينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما. طبعا بعض الأحيان نقول أنه داخل حكما، بعض الأحيان نقول داخل موضوعا وحكما، موضوعا وحكما. يعني مثلا عندما نقول سر من البصرة إلى الكوفة، إذا قلنا أن إلى الكوفة، الكوفة ليست داخلة، فعندئذ ماذا سينتهي المسير الواجب؟ عند بداية الكوفة. وأما إذا قلنا أنها داخلة سينتهي المسير الواجب عند نهاية الكوفة، مو عند بدايتها، لأن الكوفة أيضا داخلة في المسير الواجب. فإذا هل الدخول موضوعي؟ هل الدخول حكمي؟ يعني مع أنها ليست من الموضوع وإنما داخلة حكما، أو لا أصلا هي خارجة، لا داخلة لا موضوعا ولا داخلة حكما. على أقوال منها التفصيل بين كونها من جنس المغيى فتدخل فيه، نحو صمت النهار إلى الليل، وبين كونها من غير جنسه، طبعا صمت النهار إلى الليل، النهار والليل من جنس واش؟ جنس واحد وهو الزمان. وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل، كمثال كل شيء حلال، مثال سابق، حتى تعرف أنه حرام بعينه. جنس الحلال يختلف عن جنس الحرام. هذا الآن رأي. رأي ثاني التفصيل بين كون الغاية واقعة، بين كون الغاية واقعة بعد إلى فلا تدخل فيه. يعني إذا استعملنا كلمة إلى فما بعدها لا يدخل في المغية. وبين كونها واقعة بعد حتى فتدخل، نحو كل السمكة حتى رأسها. إذا بناء على هذا الآن، بناء على هذا الرأي، في اللغة العربية قل هكذا، هذا الآن الدعي في اللغة العربية، إذا قلت كل السمكة إلى رأسها يعني لا تأكل الرأس. إذا قلت كل السمكة حتى رأسها يعني بالكسرة، حتى رأسها، لأن بالعاطف راح يجينا بعد شوي، وحتى رأسها عندئذ بناء على هذا الرأي فالرأس ستدخل فيه. يقول المصنف الظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغية ولا في عدمه. يعني أنا لا أقبل لا التفصيل الأول ولا أقبل التفصيل الثاني، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام. يعني مثلا الآن لما يقول صمت النهار إلى الليل، يعني أيضا صام الليل، أيضا صام الليل، يدخل الليل في الصيام، أو أنه عند بداية الليل انتهى الصيام. إذن هناك بعض الجمل فيها قرائن على الدخول أو على الخروج، أو نقول له صم إلى الليل، صم ثم أو الآية ثم أتم الصيام إلى الليل. هل تتصور أن الليل كاملا داخل في الصيام؟ إذا يبتدي الصيام من النهار ويدخل أيضا وياه الليل سيصبح 24 ساعة. فإذا المصنف يقول نحن يختار المصنف أنه لا ضابط لذلك في الدخول أو الخروج، وإنما يعتمد على القرائن. نعم لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال كل شيء حلال، فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. يعني الآن في الجملة الثانية كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، يعني حتى بعد أن أعرف أنه حرام يبقى حلال؟ لا، مع معرفتي أنه حرام سينقطع حكم الحلال. يعني كل شيء لك حلال إلى أن تصل إلى مرحلة معرفة الحرام. بمجرد أن تعرف الحرام بعينه عندئذ لا يمكن أن تتمسك بأصالة الحلية. هنا تنبيه، كلمة حتى تأتي عاطفة وتأتي جارة. أنت تتكلم عن أيهما؟ عن العاطفة أو عن الجارة؟ طبعاً لمعاني حتى أرجع إلى المغني الباب الأول، يقول حتى يجب أن تكون جارة حتى تخفي كلامنا، أما إذا كانت عاطفة فواضح أنها ستكون ماذا يدخل الغاية في المغية. مثل ماذا عندما يقول مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء،
الأنبياء
مات، يعني ماتوا. ما أريد أقول يصل الموت إلى بداية الأنبياء، من نصل إلى الأنبياء بعد يوقف، ما أريد أقول هالشكل. أو عندما أقول مثلا نجح الطلاب، طبعا بعض الأحيان يجيب أنت الحالة الأقوى أو الحالة الأضعف، بعض حتى في مثل هذه بعض الأحيان تستمع تجيب الأشد أو الأضعف أو الأغرب مثلا كميزة إليه. أو مثلا مات كل أب حتى آدم، أو مات كل مثلا الأنبياء حتى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المقصود بها أنه الفرد التالي في حتى العاطفة داخلة، ليس المقصود أنه يقف الموت عنده. أو عندما أقول مثلا نجح الطلاب حتى فلان، هذا فلان اللي هو لا يذاكر ولا كذا أيضا نجاح، هذا مو مقصود أنه النجاح وصل إليه ووقف، بل المقصود أن النجاح قد شامله. فيقول إذن يجب أن نفصل بين حتى العاطفة وحتى الجارة. حتى العاطفة تدل على شموله لهذا الفرد، هي وضعت للدلالة على الشمول. فإذا نحن نتكلم عن حتى الجارة، حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر أيضا سلام عليه أو سلام هو، أو لا بطلوع الفجر ينقطع السلام، يعني السلام لا يشمل المطلع. سلام هي حتى مطلع الفجر، هل السلام يشمل مطلع الفجر أو لا يشمله؟ ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها هي حتى الجارة دون العاطفة، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأن هذا هو معنى العطف في حتى. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا، بل حتى العاطفة تفيد، يعني هذه زيادة، يقول خلنا نركز يا جماعة، حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق المتميز الذي أريد أن أنبه عليه وأركز عليه على سائر الأفراد، المغية في القوة أو في الضعف، إما يكون قوة في يعني لأنه أفضل للأفراد، وإما لأنه أضعف الأفراد. في مثال عندما نقول نجح الطلاب حتى فلان، إذا قلنا هذا الأضعف اللي ما يذاكر لك اللي يغيب اللي كذا كذا، حتى هذا شمله النجاح. فكيف يتصور أن لا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم أيضا، نحو مات كل أب حتى آدم. بقي إذن هذا الآن البحث الأول في ماذا؟ البحث الأول شيخنا في المنطوق، كنا نتكلم في المنطوق، أنه هل الغاية داخلة في المغية أو لا تدخل في المغية. الآن البحث الثاني وهو قصير يتحدث هل يدل على المفهوم بأنه بعد الغاية هذه أي ينتفي طبيعي الحكم أو لا. ما هو المفهوم؟ انتفاء طبيعي الحكم أو سنخ الحكم بعد الغاية، يدل أو لا يدل. الجهة الثانية في مفهوم الغاية وليس في المنطوق، وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. إذن نحن لا نتحدث مع وجود قرائن، بعض الجمل قد يكون معها قرينة، هل يدل على انتفاء سنخ الحكم؟ لماذا يكرر سنخ الحكم؟ سنخ الحكم لأنه انتفاء نفس الحكم هذا سينتفي، نحن نتكلم عن انتفاء سنخ الحكم أو طبيعي الحكم، عما وراء الغاية وعن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغية أو لا. طبعا المغية نفسها نفس الغاية، هل سينتفي عنها ولا ينتفي؟ أنت ماذا تقول في المنطوق؟ المنطوق إذا كان يصل إلى حد الغاية ويقف، فالمفهوم يتحدث عن ما بعد هذا الحد، صحيح؟ أما إذا كان المنطوق يشمل الغاية، الغاية داخلة فيه، فالمفهوم يتحدث عن ما بعد هذا الحد. إذن حسب ما تختارون من الدلالة في المفهوم، سواء اخترتم دخول الغاية أو خروج الغاية في المنطوق. الآن المنطوق، أعيد العبارة، حسب ما تختارون في المنطوق هل الغاية داخلة أو غير داخلة، سيكون البحث في المفهوم عما بعد ذلك. واضح؟ يعني مثلا سير من البصرة إلى الكوفة، إذا قلتم أن السير هذا ينتهي عند بداية الكوفة، إذن المفهوم يتحدث عن ما بعد بداية الكوفة. وإذا قلتم بأن هذا يدل على أن السير سير إلى الكوفة، يعني إلى آخر نقطة في الكوفة، فالمفهوم يتحدث عن ما بعد آخر نقطة في الكوفة. إذن النقطة التي ستنتهون أو الحد الذي ستصلون فيه في المنطوق، ما بعده سيكون هو داخل في ماذا؟ في المفهوم. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف. ماذا قلنا سابقا؟ قلنا أن هذا الآن الوصف هل هو يرجع إلى الحكم أو يرجع إلى متعلق الحكم أو يرجع إلى الموضوع. إن كان يرجع إلى الحكم، فإذن الحكم مقيد، فبانتفاء القيد للحكم سينتفي الحكم. وأما إذا كان مرتبطا بموضوع الحكم، فإذن أصبح التضييق للموضوع. وقلنا قبل قليل إذا ضيقنا الموضوع وأصبح الحكم مطلقا، الحكم مطلق لكن الموضوع مقيد، هذا لا يدل على أن الحكم لا ينصب على موضوع آخر. عندما أنا أحكم على موضوع ضيق، هذا لا يدل على نفي حكمي بالنسبة لموضوع آخر. إثبات شيء لشيء لا ينفي ذلك الحكم عما عداه. أنا عندما أعطي هذا الحكم لهذا الموضوع الخاص، هذا لا يكون دليلا على أني أنفي ذلك الحكم عن موضوع آخر. فإذا كانت قيدا للحكم، كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها، لأن الحكم له قيد، وعندما ينتفي قيد الحكم سينتفي الحكم نفسه. وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط، فلا دلالة لها على المفهوم. وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم، فلا إشكال في ظهوره في المفهوم. يعني إذا كان واضح أنه هذا غاية للحكم، فسيدل على ماذا؟ على المفهوم. مثل قوله عليه السلام: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وكذلك مثال: كل شيء حلال. طبعا هنا تعليق بالحاشية بأنه هذا ليس نص الحديث كل شيء طاهر، النص يختلف. وإن لم يعلم ذلك من القرائن، إذا لم توجد قرائن، الآن الأصل هل الغاية تقيد الحكم أو تقيد الموضوع؟ هنا يقول الشيخ: فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم. فإذن الأصل عند المصنف ما هي؟ أن الغاية لها مفهوم، لأنها سترجع إلى الحكم إلا مع قرينة خاصة أنها ليست راجعة إلى الحكم، وأنها غاية لنسبة الواقعة قبلها، وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. طيب سؤال لا بأس الآن، وإن كان هذا متعلق بمفهوم الوصف وليس مفهوم الغاية، المصنف عليه الرحمة اختار أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وأن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم، صحيح؟ معنى ذلك عندما تقول إن كان الفقير عادلا فأكرمه، إن كان الفقير عادلا فأكرمه، هذه الجملة لها مفهوم لأنها جملة شرطية، صحيح؟ أما إذا قال أكرم الفقير العادل فهذه ليس لها مفهوم. الآن أقول الآن سؤال، الآن سؤال للتفكير، أليس هما من واد واحد عرفان؟ ما الفرق في نظر العرف، الفهم العرف العرفي المتعارف بين أن يقول أكرم الفقير العادل وبين قوله إذا كان الفقير عادلا فأكرمه؟ ما الفرق بينهما؟ هذه في الشرط قلت لها مفهوم، وفي الوصف ليس لها مفهوم. تأملوا. وصلنا على محمد وعلى آله الطاهرين.